صلى الله عليه يا ابن رسول. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. في الآية الكريمة أبحاث وفيها مقدمة. حقيقة مسألة الأديان يعني مسألة العقائد مسألة أحيانا تستعصي على الفهم استيعابها. يعني واحد إذا يريد يفهم كيف المسألة هذه تصل إلى درجة بحيث ما تهضم بحال من الأحوال، يعني تلقى لك فد واحد بروفيسور مثلا وهذا على ما يحمل من علم وعلى ما يحمل من شهادات مثلا أو من اختلاط عند خبرة وعند اختلاط اجتماعي بالناس، ومع ذلك تلقى هذا يعبد له صخرة أو يعبد له صنم يطلعه من جيبه ويسجد له. لاحظ بعض الكائنات البسيطة افرض حيوان يعبد من دون الله. موجود في بعض البلدان الآن يعبدون بعض الحيوانات، بعضهم قد يعبد بعض الظواهر الطبيعية، يعبد له كوكب أو يعبد له نوع من الأنواع أو شيء من القبيل. هذا يلفت النظر أن ذولا مع تضلعهم ثقافاتهم واطلاعهم في هذا لها الدرجة ما يعرف أن هذا الصنم لا يضر ولا ينفع. شنو دوافع العبادة؟ يعني شنو الشيء اللي يخليهم هكذا؟ بالتأكيد يتوارد إلى الذهن أولا أن بعضهم يعتبر تراث هذا، يقول لك ذولا آبائنا وأجدادنا وجدناهم على أمة وإن على أثارهم. هذا ما يصير، ذولا آبائنا وأجدادنا كانوا غلطانين، لازم أكو عدهم يعني هالأمة أو هالأجداد لازم يعني مو غلطانين، لازم يكون أكو عدهم شيء لهم منشأ خلاهم يعبدون هذه العبادة، حتما أكو عدهم مبرر. افرض احنا ما نعرف لها المبرر، هذا قسم احسان الظن بالاباء ان ابائي ما كانوا غلطانين، يعني ما معقول ابائنا واجدادنا غلطانين الاف السنين هم يعبدون ذني على هسه احنا جينا نغير. هذا قسم لا والله انشياقا مع المألوف. ومعنى انشياقا مع المألوف يعني هذا بيريد يكلف نفسه معاناة التفكير والانتقال عن الوضعية اللي يعيشها، الوضعية السائدة الماشية يقول لك انا امشي وياها، انا سانتقل من وضعية الى وضعية اخرى، يعني نوع من الكسل، نوع من الركون والدعاء اني انا ما مستعد انتقل مما انا عليه. يعني خلاص شو الداعي انا انتقل، انا خلاص ماشي الوضع. يعني فدلون ما يريد يكلف نفسه عناء البحث، عناء التفكير، يطرح مثلا عقيدته على المقاييس، هاي عقيدة صحيحة او عقيدة باطلة، غلط او لا. اكثر منها اخي لا تروح بعيد. يعني انت الان بعض الناس عندنا مسلم تكلف تقول له يا اخي انت حاول ان ترجع الى بعض المصادر، الى الكتب، انت ادرس هالعقائد، ارجع الى مصادر المعرفة عند هؤلاء، تطلع شكو بيه. انت اعرف انت كمسلم لا بأس ان تطلع على باقي فرق المسلمين، انت اكو في ذهنك مسبقات حاطيها، شوف هاي المسبقات الها صحة او ما الها صحة. ارجع شوي، كلف نفسك عناء البحث، فضلك كتاب، هذا اصلا كتاب ما يخلي يدخل الى مكتبته، ما يقدر يعني يصور بي نوع من الاثم اني انا اخذ كتاب مال هاي الفرقة الفلانية. لا، هاي صور خرج جمود غريب، جمود عجيب غريب في بابه. يعني ليش شون المانع اني انا اطلع هاي المعرفة؟ الحكمة ضالة المؤمن، انا ابحث عن المعرفة، اين اجدها اتبعها. يعني انا ليش الشكل ذاب نفسي في باب مغلق علي، يعني بنفس الوقت مسكر على تفكيري، على تحركاتي الذهنية؟ ليش ما اطلع على الاخرين؟ قد يكون هذا اللي ناقل لي الاخرين باطل. ابدا ما يريد يخلي شك يتسرب الى عقيدته. هذا الوضع اللي انا عليه صح او خطأ؟ ارجع شوف نفسك انت، هذا الشيء اللي تألفه والذي تدين به، هل هو صحيح او هو خطأ؟ انت على صواب او على خطأ؟ ما مستعد يكلف نفسه هذا المعنى ابدا. هذا قسم ثاني. قسم ثالث، لا، هو يؤمن بسخافة ما يعتقد، لكن عند مصلحة. ومعنى عند مصلحة، يعني انا افرض ان هذا اللي انا اعتقده ما الى منشأ، لكن تجيني فلوس من وراء، عندي من وراء منصب، وعندي من وراء فلوس. نعم، فاليوم في يقظة من يقظات الضمير، لحظة من لحظات يقظات الضمير، سأله مروان بن الحكم، قالوا له انتم تنسبون احيانا للامام امير المؤمنين سلام الله عليه بان اشترك بانه الى يد في قتل عثمان، انتم صحيح اكو شيء عندكم هالشي شيء؟ قال معاذ الله، والله انه ابرأ من ذلك، من الذئب من دم يوسف. قالوا له اذا ليش انتم تشيعون هالاشاعة؟ قال ان امرنا لا يستقيم الا بذلك، شغلتنا ما تمشي الا بهذا. يعني بنبطل شنو ليش يعني؟ ها؟ تتأمل؟ يعني هذا النوع، اكو نمط من الناس عنده تشيلون، يقول لك هذا انا ما اؤمن به، واضح انا عارف عندي ان هذا اللي اؤمن به ما الى اساس، منهار. ولكن ما طول انا عندي منصب متوقف عليه، وعندي اموال متوقف عليه، على شنو ابطل؟ من يقول اكو اخرة؟ ها؟ يصير هذا اللي صاير، هكذا اللي حادث. فمسألة العبادة، مسألة ممارسة الفرد الى اتجاه عقائد معين، قضية معقدة تماما. ها؟ ولذلك نرجع لدولة، هذول عقلاء بالجملة. يعني قريش كانوا معروفين بالرؤوس الكبيرة المفكرة، في نفس الوقت وناس عندهم افكار جوالة، ناس معادين. العكوف على الاصنام شنو وراءه؟ فلفت نظرك، هم كانت عندهم آلهة متعددة، اصنام متنوعة. مثلا عندهم اشاف ونائلة، أشاف ونائلة كانا على الصفا والمروة، وحدة تجسم رجل والآخر يجسم امرأة، زين، فاثنين أشاف ونائلة كانوا ينحرون لهما، يجيبون النحيرة وينحروها لأشاف ونائلة ويتبركون بهما. طيب عندهم شعد، صخرة كبيرة، صنم اسمه شعد في جدة، هذه كانت منصوبة في جدة وكانوا يلتفون حولها ويعبدونها. عندهم مثلا العزة، العزة من الأصنام الضخمة اللي كانت يأتون إليها ويتبركون بالتشمية بها، ولذلك تلقى في مجتمع قريش عبد العزة، عبد العزة كثير موجود. وهذه المسألة مع عبد العزة، هذول ايش كانوا يعتقدون؟ طبعا هذول يعتقدون ان هاي العزة تشارك في خلقهم، يعني لما يقول انا عبد العزة معناه انا مملوك لها، تشارك في خلقي. اجى بعض الاسلاميين قال هذول الشيعة يشركون، يسمون عبد الحسين ويسمون عبد الكاظم ويسمون، هذا شرك. قل اخي انت كلفت نفسك ان تشئل لهذا، تقول له تعال انت اشتعتقد بالزهراء، اشتعتقد بالكاظم، والكاظم عبد من عبيد الله، ها الحسين عبد من عبيد الله، بس انا اعيش بتراث، اكو عندنا تراث عربي موجود، هذا نتناقله عبر الاجيال عند القبائل العربية كلها. اذا واحد يحترم لواحد يقول انا عبدك، ها الان الان حتى في قبائلنا انا غلامك، يقول انا عبدك، ها موجود هذا كل. شنو معنى؟ معنى تخالقني ولا انت رازقني ولا تضر ولا تنفع، كل ما في الامر انا من باب التأدب، من باب الاحترام لهذا اقول له انا عبدك انا غلامك. هاي حضارتنا وهذا تاريخنا وهذا الذي نحن عليه. انت رأسا تفترض لي انني انا اعبد او اني انا اشرك، لان اتصور ان هذا يخلقني. منين جايبت هالكلام هذا؟ منين؟ اخر مو الاعمال انما الاعمال بالنيات، مو الحديث النبوي انما الاعمال بالنيات؟ انت تربط لي العمل بالعقيدة بالنية. شوف النية مالتي شنو، انا عندما اقول انا عبد فلان ما اتأدب، اذا احترم اريد ان اشعر بانه الى فضل علي او باني اكرمه، شنو هذا منافاه للعقيدة؟ شنو هي يعني هاللون من الحرفية؟ هاي تمسك بالظواهر، ها هاللون من الحرفية منين جاية؟ طبعا جاية من السطحية في التفكير هذا، وإلا الإنسان اللي عنده فكر معمق وذهنية جوالة لا يربط العمل بالنية، وفق ما جاء به الحديث الشريف عندما أمر الحديث الشريف أن نربط العمل بالنية، يكون نرجع نسأل هذا منه؟ مو رأسا أنا أجي ليه وأنت مشرك وأنت تعبد غير الله. هذا مثلا بعد من أصنامهم التي كانت عندهم، كان عندهم هبل. هبل هذا يجون لي لثلاثة أشياء، السبب إذا أرادوا السفر، إذا أراد يسافر يجي يستشير هبل، يأكل قداح يضرب القداح عند هبل، إذا أرشدته للسفر سافر وإلا عطل سفره. اذا عندهم نزاع مثلا تنازعوا ويردون الصالحون يجون الى جانب هبل، وكان هو مصنوع من العقيق الاحمر وموجود على سطح الكعبة. طيب في صلحهم يكون وين؟ الى جانب هبل، بالنزاع بالصلح بالسفر يتيمنون بهبل، حتى يعتبرون اسمه بالجيش، اذا طلعوا يخلون اسمه يستفتحون به. ولذلك في يوم احد وقف ابو سفيان وامام الكتائب واخذ يصيح باعلى صوته اعلو هبل اعلو هبل، يعني لما انتصروا المشركين لما المشركون انتصروا على المسلمين وقف يصيح اعلوه بل، يعني انت نصرتنا هذا سبب علوك ورفعك، ارتفع اصعد ها لانك نصرتنا. النبي صلى الله عليه واله وقف ووجه لبعض الاصحاب قال الله اعلى واجل، الله اعلى واجل. فكانوا يتيمنون به، يتيمنون بهذا الصنم ويستفتحون به ويرون ان الفتح ينالهم ببركته. فذول هالمجاميع اللي عندهم من الاصنام، زين، مجموعة من الاصنام ضخمة كانت على ظهر الكعبة، المجموعة من الآلهة وبعضهم ترتبط مصالح ارتباط مباشر بيها، فهذول يستغربون ان ذول الاصنام المتعددين شنو راح كلهم نعوفهم، نرجع الى واحد، نرجع الى صنم واحد. اي نقطة، اكو نقطة اخرى شوية الفت نظرك لها، ترى الذهنية، ذهنية الشعوب في تطورها من التجسيم الى التجريد اخذت مرحلة طويلة. شلون يعني؟ هلا اوضح لك الفكرة. يعني انا مثلا اؤمن باله، هذا الاله اللي اؤمن به اولا لا الى طول ولا الى عرض، نعم محيط بكل شيء، صفاته، عين ذاته، نعم ما الى حيز، ما الى جسم معين، يعني شيء تجريدي من المجردات، ها قليل الاذهان السطحية قليل تفهم التجريد. هذا راضي على الحشيات. شلون يعني راضي على الحشيات؟ يعني راضي ان يشوف الامور او يحشها او يلمشها او يذوقها. اما يؤمن باله موجود لا يراه ولا يحس به ولا يلمشه، مو سهل، مو سهل جدا. ولذلك تلقى عقيدتهم بيش شكبوها، شكبوها بان نقلوها الى الصنم، ترجموها الى الصنم، الى الاصنام، فقاموا يعبدون المحسوسات، شجرة او صنم او بقرة، ها شيء من هالقبيل. تبه لي، هذول وجه استغرابهم انه هالمجموعة من الالهة المتنوعة هذه تتركها لقول واحد، اي من نقطة. نقطة ثانية، قاسوا الاله على البشر. شلون قاسوا الاله على البشر؟ يعني الان احنا مو اكو عندنا تصنيف بالاعمال؟ اذا رجعنا الى الحياة الاجتماعية نجد الناس مصنفين حسب الاعمال. يعني واحد نجار يشتغل بالنجارة، واحد يشتغل بالحدادة، واحد يشتغل بالحراثة، واحد يشتغل مثلا بالتعليم، اشكال حسب المهن، متوزعين حسب المهن. دول يقول لك اله واحد، هو يزرع، هو يخلق، هو يرزق، نعم هو يحيي، هو يميت، كل هذن الاعمال. بعدين اكو بعض الاعمال الله عز وجل ما يسويها، خنفشانة الله ما يخلقها، خلي له واحد مساعد الى يخلق الخنافس ويخلق الاشياء الفخمة جميلة، وإلا تنفسانة يخلقها شنو يعني؟ هاي من الأعمال، أعمال حقيرة الخشيشة اللي لا يمكن أن تنسب إلى الله. أكو جملة من الأعمال ما يمكن ننسبها إلى الله لأن الله عز وجل أكبر منها. فذول كانوا يصورون الزرع إلى إله، الصناعة إلها إله، البحر إلى إله، الكواكب إلها إله، يعني آلهة متعددة. وهي النظرية كانت عند اليونانيين، كانت عند الرومان أيضا. فذولا كانوا يصورون ان هالاعمال موزعة حسب الالهة. يجي يقول عجيب ان كلهن نجمعهن باله واحد، ايريد ان يجعل الالهة الها واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب. فذولا استبشعوا الانتقال من المألوف الى غير المألوف والتخلي عن مصالحهم وترك تراث الآباء، وذن كلن يردن معاناة مو سهل على النفس أن تتخلى عنهن. تراث آبائي أتركه وأنتقل عن الأشياء اللي كانت مألوفة لدي ومصالحي أسحقها، وكل هذه أعوفها وأجي أؤمن بإله واحد. هذا الذي تركهم يستغربون. طيب انتقلت الآية الكريمة، أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. نبه لي والله شوية لهالنقطة. اللي يظهر من عبارتهم واللي يظهر من جو الآية سياق الآية أن دولة كانوا يحتقرون الشاعر، يعني أن الشعر مو فشيء حقير، يعني على حساب الشاعر، على حساب شاعر احنا نترك آلهتنا ومجنون ليش؟ هذا خلاف المنافي، يعني خلاف المعروف من حضارتهم. دولة في حضارتهم كانوا يحترمون الشاعر، اذا ولد بالقبيلة شاعر رأسا يحتفلون بقيمول الولائم، يكرموه، يعطوا المنزلة العليا. ليش؟ لان الشاعر كان يعدد مفاخرهم، يذود عن اعراضهم. القبيلة اللي عندها شاعر ما حد يجرأ يهجوها او يشتمها، لان عندهم لسان يدافع عنهم، بتعبيرنا عندهم ظهر، اذا عندهم ظهر ما حد يدن اليهم، ما حد يحركهم ابدا. فدولة كانوا واي يحترمون الشاعر، واي كانوا يقيموا له وزن، وكانوا يعتدون به. بس يظهر جو الآية يفيد انه كانوا مشتهينين بالشعر وبالشعراء. هل هو هكذا؟ هكذا يعني يولا. الحقيقة اذا اردنا نجمع بين احترامهم للشاعر وبين جو الآية، نقدر نقول ان الآية اتجهت الى قسم خاص، هذول عشروا الى قسم خاص من الشعراء. من هذا القسم الخاص؟ لان طبعا اكو عندنا شعراء مملوئين عنفوان، تلقى شاعر كلمته اولا محترمة، كلمته معبرة، نفسيته نفسية عائلة عالية جدا. يعني مثلا تلقى يصيح ونحن اناس لا توسط بيننا، لا نحن اناس لا توسط بيننا، لنا الفخر دون العالمين او القبر. يو الملك، نعم يو القبر. تهون علينا بالمعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله الماهر. تلقى عندها اللون، نعم، من العنفوان، كلمته كلمة عالية، نفسيته نفسية عالية، ما يستجدي بشعره، ما جاعل شعره وسيلة لتحصيل أموال أو وسيلة أفرض إلى غرض خسيس، لا. يعني أكو نمط من الشعراء رساليين نعبر عنهم في أيامنا، من الشعراء الرساليين، يعني تلقاه هدف عنده عالي من وراء الشعر، ودول موجودين في التاريخ. طيب واكو قسم من الشعراء لا والله، تلقى هذا يعني شايل شعره ويقولي كشكول، وين ما يلقى له واحد يعطيه مدحه ما عنده مانع. هذا اللي مدحه مستنقع، لو مو مستنقع اجمي، لو مو اجمي، نعم ما يهمه، لان الشعر الواقع الرسالي يسمو بنفسه، مو يقول احد ادبائنا، يقول ايطمع الشعر بالاحسان يغمره، والشعر يغمر دنيا الله احسانا، لو شاء نمنم هذا النجم قافية ونظر الليل ايقاعا واوزانا. شاعر اخر يقول الشعر اجج الف نار وانبرى يلوي انوف الظالمين ويجدع. انا لا اريد الشعر ان جدت بنا نوب يخلي معناه ويقبع، او ان يوشي الكأس في شمر الهوى ليضاء ليل المترفين فيصطع، او ان يباع فيشتري اكليله تاج من المدح الكذوب مرصع. لكن اريد الشعر وهو بدربنا مجد وسيف بالكفاح وادرع. فعلا انت اذا ترجع تلقى عندنا الشعر الرسالي وقف مواقف الى الان نهتز لها اذا مررنا بها، نعتبرها من المواقف الرائعة المواقف الرسالية الضخمة. ومو بس عندنا، لا سنة ما طول مريت بالموضوع. اذا نرجع للحضارات الاخرى، بالحضارات الاخرى اكو شعراء وشعراء متنوعين موزعين. يعني مثلا اضرب لك افرض شعراء الفرسان، شعراء الفرسان دول اللي اكثر ايامهم اللي ظهروا بها ظهروا بها في ايام شارل سنة 1635 في انجلترا. زين هذول عندما ظهروا في تلك الايام كانوا بالبلاط، البلاط الانجليزي، ولعل من ابرزهم من ابرز الشعراء الفرسان اللي معروفين روبرت هيريك، هذا يعتبر من اكابر شعرائهم. مثلا عندنا الشعراء الغنائيين، الشعراء الغنائيين اللي كانوا عند الاغريق مثل شابو مثل بندا، هذول مختصين بالشعر الغنائي. عندنا الشعراء الحكماء يسموهم عند اليونانيين مثل شيمويندز، شيمويندز هذا كان شاعر يكتب الحكمة على شواهد القبور. شلون يعني يكتب الحكمة على شواهد القبور؟ يعني عندما يدفنون واحد من العظماء او حتى من العاديين، اذا رتا بابيات من الشعر يجيبون هاي الابيات يكتبوها على شاهد القبر على الصخرة. احنا عندنا نسميه ادب الوادي بالنجف، نسميه ادب الوادي او ادب القبور، موجود هو فعلا بحكمة يعني. وهذا كان من ايام العرب، اذا نرجع لحضارة العرب كان عندهم هذا. واحد من الاعراب اوصى ان يكتب على قبره هذه الابيات، كتبوا يا واقفين الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم، لا تستعزوا بالحياة فانكم تبنون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. يعني يقولوا انتوا اذا وقفتوا على القبور اخذوا عظة وعبرة، ترى هذه الان انتوا على الرمل على ظهر الارض، اذا انزلتوا الى باطن الارض ما تلقون فرق بين الملك وبين العامل البسيط وبين الثري وبين الفقير وبين العالم وبين الجاهل، كلها شاوى التراب ما بينها، اخذوا عظة وعبرة. ترى اذا اكو الدنيا برة تفرقكم وتصنفكم الى اصناف، هنا ماكو اصناف، هنا كلكم نعم شواء، مثل ما اطلعتوا من التراب شواء انتوا الان بالتراب شواء، لا فرق لاحد على احد بشيء. طب هذه عبرة وعظة تكتب. يقول ايضا شاعر اخر من شعرائنا يقول مررت على الوادي، هذا يمر على هالمقبرة هاي الضخمة اللي مرت عليها الاف السنين ودفنت بها عشرات الالوف، مررت على الوادي فشفت عجاجة وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي، فابقيت لم انفض عن الرأس تربها لأرفع تكريما على الرأس أجدادي، 30 جيلا قد ثوت في قرائه تزاحم في فرش وعرب وأكرادي، ففي الخمسة الأشبار دكت مدائن وقد طويت في حفرة 1000 بغدادي، أعقبات يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. وهكذا انت تلقى يعني تلقى ألوان من الأدب يعتصرك بالوقت نفسه يجرك إلى آفاق حكمة. تشوف فالشاهد من شواهد القبور يكتب عليه هنا عروس بثوب العرس قد دفنت وبرعم دفنوه وهو ريان وهامة هي ميدان لمعرفة أضحى بها للبلا والدود ميدان. على القبور هذه اللي كان يوقف عليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يطيل النظر إليها ينشد عندها الهدوء وبنفس الوقت بها العبرة التي لا حدود لها. كان يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحشة، أما الديار فقد سكنت وأما الأموال فقد خشمت وأما النساء فقد زوجت، هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم. قالت اللي خليته عندنا شنو؟ الواحد منكم طلع خلى بيته بيتا سكن اجى غيره اخذه، ترك امواله امواله ايضا وزعت اجى غيره اخذها تناولها، اشترك ازواج زوجته تزوجت من بعد عينه، وهكذا وهكذا. واللي عندنا هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو اذن لهم بالكلام لقالوا ان خير الزاد التقوى. هذا اللي نسميه ادب القبور او ادب، وهو الواقع ادب ثري، يعني شوية واحد اذا يصد الى جمعة ما في شك ان تروى ادبية كبيرة وتروى بها عظات وعبر كبيرة. فهذا كان شيمويندز، هذا يكتب على شواهد القبور من شعراء اليونانيين من الشعراء الحكماء، فكانوا تقريبا كل حضارة بها شعراء، كذلك حضارة العرب مع باقي الحضارات كانت تحفل بالشعر والشعراء، والشاعر إلى قيمة كان كبير، يعني ينحرون له النحائر يقيمون له الولائم لأنه يدافع عن أعراضهم لأنه ينشئ لهم مجد. طيب ليش إذن هذا جو الآية؟ احنا يقولوا نترك آلهتنا لشاعر مجنون. هنا مثل ما قلت لك يظهر ان هذا لقسم خاص من الشعراء، يعني لهؤلاء اللي يهبطون بمستوى الشعر الى مستوى الارتجاق، تلقى اذا طو نعم انطلق كالسيل بالمدح، واذا ما انطو تراجع الى الوراء بطل، انطلق كالشيل بالذم وبالشتيمة. وهذا موجود عندنا مع الأسف، موجود في تاريخنا موجود، تلقى يمدح ويدوم تبعا للمصالح، يعني الكلمة مو مسؤولة عنده والكلمة ما إلها كرامة عنده، يعني قد يمرغل في مرغل كرامة، قد يقلب الحق باطلا. نعم، وإلا أرجوك شنو المبرر للبحتري اللي يوقف للمتوكل ويقول له حتى طلعت بنور وجهك، حتى طلعت بنور وجهك فاختفى ذاك الدجى وانجاب ذاك العثير، إلى أن يقول له فلون مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. الله، شنو هو المبرر وإلما لهذا الرجل؟ وهذا الرجل غريب، يعني رجل واقعا ما أنا ما أجد كلمات، ما أحب أن أكون بديء، ما أجد كلمات توفي حقه، يعني اللي يحب انا الفت نظره. الله يرحم المحقق عبود الشالشي عنده اكو كتاب الفرج بعد الشده، الفرج بعد الشده للقاضي التنوخي، دي فصل عن الحجاج هو يعقب على هالفصل يجمع جملة من صفاته اللي يحب خلي يطلع عليه يقرأ نعم في هذا الكتاب شو شنو هو المتوجه ومبادله شنو هي ومن اوثق المصادر. بس انا اقول لك يعني هذا انما اخذ منزلة كبيرة لان شتم علي ابن ابي طالب يعني على حساب شتايم علي ابن طالب صار اذني هذا كانوا اللي شتم علي ابن ابي طالب يحتل مكانه ياخذ له مكانه فصار محيي السنة ومميت البدعة ومدر كذا وكذا. على كل حال وعند الله تجتمع الخصوم وعند الحقيقة مو بس عند الله عند الحقيقة والذوق. المهم ان هذا لما تبحث عن المبرر تقول له انت اللي تعتبر رؤية المتوكل من انعم الله التي لا تكفر على شنو على اي شيء على اي مفاخرة على يد حد. فالشعر اذا كان رسالي شعر اذا كان رسالي لا هو جدير بالاحترام واذا كان لا والله الشعر يمشي وراء الظالمين يبرر فد واحد ايديه وجسمه غارق بالدم الخشمة ويجي له واحد يريد يمدح يريد يطلع من عنده ألق يريد يخلع عليه نعود هذه فرد سرقة علما سرقة للحقيقة والواقع وتعدي على شنو على أقدس المقدسات وهي الكلمة النظيفة الكلمة لأنه الكلمة الشعرية جندت لتكون في خدمة الشعوب لأنها كلمة مكهربة تأخذ أثرها من النفوس أنت تجي تبيعها إلى مستنقع من المستنقعات يعني تقضي على آمال الشعوب ها؟ ولذلك واحد من الشعراء هذا تخصص في مدح أهل البيت يقول أو بالأحرى تجه لمدح أهل البيت يقول وما عكفت بقرباني على صنم أكرمت شعري لأهل البيت قربانا. وبالفعل ها؟ الشعر إذا كان رسالي يشوف له فرد مكان نظيف ها؟ لقد وجدت مكان القول ذا شعة فإن وجدت مقالا جيدا فقلي أو مجالا ها؟ أنت إذا شفت أكو عندك مجال خلي هذا مجالك بالمكان الجيد خلي بالمكان اللي ذا شعة يعني إذا قلت التاريخ ما ينقدك والحقيقة ما تلعنك. طيب نرجع للآية فالآية تستغرب يقولون احنا نعوف آلهتنا من اجل شاعر هذولا يصورون هذا الشجع الموجود بالقرآن يصورون مثلا شعر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يصورون من نوع الشعر ها وذولا في ذاك الوقت يعني كانوا ما يفرقون يسموه شعر عندنا الآن احنا عندنا الشعر غير الملتزم اللي ما مقفى ولا موزون الشعر هذا اللي لا إلى قافية ولا إلى وأحيانا ما إلى معنى مو بس ما إلى قافية نعم تعال شوف الأيام عندنا حكي عجيب غريب بكثير قد شعراء ها فهذول كانوا يتصورون أن هذا شعر يقولون هذا اللي جاب هذا الشعر هذا احنا نعوف آلهتنا على حسابه وبعد مجنون ومعنى مجنون لأن دولة كانوا يشوفون النبي صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه الوحي كما ذكرت لك بالأمس يرونه إذا نزل عليه الوحي يتفصد عرقا ويدخل في غيبوبة فيعبروا عنه مجنون طبعا يبدون إسقاط منزلته من النفوس يعني أنا شلون أسقط قوله إذا واحد أرد أسقط قوله ما أرد أبقي له اعتبار يقول هذا يهرف بما لا يعرف هذا مجنون ما يعرف شيء فيه فأريد إسقاط قوله بعضهم ذكي يعني اشتغلها أبو جهل ونظائر أبو جهل مو ناس عاديين لا اشتغلوا هالكلمة حتى يسقط القرآن عن النفوس حتى يسقط القرآن في منزلته عن النفوس المصيبة الشيء بالشيء يذكر أكو عندنا الآن مفسرين يجي يصير بناء يفسر القرآن هذا مصيبة هذا من نوع دولة شلون يعني؟ يعني يجي لك الى الايات القرآنية ويحاول ان يحملها معنى بعيد تماما عن اجواء القرآن، والناجعات غرقا، يقول الناجعات غرقا الطيارات النفاثة مثلا، ويقوم يحكي فسر القرآن. وطبعا وين يفسر القرآن؟ على خطية ذولا السذج البسطاء المساكين اللي مثلا اذهانهم محدودة مداركهم محدودة، هذا جاي يريد يستمع لك كلمتين مثلا، يسمع هل تكشفل هذا هاللون من الكلام اللي ما الى طعمه، وهذا بلاء كارثة هذه. يعني في الواقع احنا لازم روافدنا المعرفية تكون لها ضوابط، اذا صار لها ضوابط حتى نقدر نسيطر على الكلمة. هذا موضوع يرتبط بايش؟ بالقرآن، كتاب الإنسانية. القرآن، القرآن كتاب الدنيا، كتاب الإنسانية. وإذا كان كذلك ينبغي أن يكون اللي يفسر بمستواه. طيب نرجع للآية، يقولون إحنا نترك آلهتنا لشاعر مجنون، الآية تقولهم لا، بل جاء بالحق، مو كما تصورون أنتم، لا جاء بالحق. الحق شنو هو؟ برأيين. الرأي الأول، أولا المقصود بالحق القرآن الكريم، يقولون هذا ما جاء بشعر، جاء بحق، لأن الشعر بباطل، الشعر بأخيلة، الشاعر يطرح آلامه وآماله بالشعر. القرآن ما تحدث يوم من الأيام عن آلام النبي ولا عن آمال النبي، ما يتحدث بالقرآن عن أشياء الخاصة. القرآن يحمل مفاهيم عامة لصلاح الإنسانية. إذن هذا مو شعر، جاء بالحق، وكلمة القرآن كلمة الحق. هسه احنا مرة نوصل إلى فهمه، مرة ما نوصل إلى فهمه. الله عز وجل تعبدنا بأخذ الظواهر، أما الحقائق شنو هي؟ في علمه، تبقى في علم الله. بس انا معذور. شلون يعني انا معذور؟ خلي اقرب لك المعنى. يعني عندنا الان احنا فقهائنا لما يردون يتعاملون مع النص القرآني، النص القرآني اكو به نوع محكم، نص مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اذا واحد مات عند ولد وعند بنت، الولد ياخذ حصتين والبنت تاخذ حصة، زين؟ هذا صريح، ما يريد لنقاش وما يفتقر الى دليل من الخارج. مرة لا والله، اريد اخذ الحكم الشرعي منين؟ اخذ من الظاهر، مما يحتمل اكثر من وجه واحد. شلون يعني مما يحتمل اكثر من وجه واحد؟ اكو عندنا جملة من الايات تحتمل اكثر من معنى واحد، تحتمل اكثر من وجه واحد. يعني تصور عندنا مثلا ولي امر المرأة الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، زين؟ هذا مسألة المهر، اذا ارادت تعفو المرأة عن المهر للزوج، واذا لا مو هي، يعفو الولي اللي بيد عقدة النكاح، اللي بيد عقدة النكاح ياهو. تلقى هنا هذا المسألة يحتمل اكثر من وجه. واحد من الفقهاء يقول الزوج لان بيد عقدة النكاح، واحد يقول لا الولي ابو المرأة، كل واحد يبدي رأي. لما يكون ظاهر، الظاهر يحتمل اكثر من وجه. الله عز وجل بكرة هذا الفقيه اللي يرتئي وجه من الوجوه ياخذ من ظاهر الكلمة ما يعاقبه، لان يقول يا ربي انت تعبدتني بالاخذ من الظواهر، ان اصبت انا الي اجرين، وان اخطأت الي اجر واحد. نبه لي زين. اذا ارجع للآية، القرآن الكريم يقول بل جاء بالحق، القرآن حق، القرآن ما بي اخيلة، ما بي اوهام، ما بي اباطيل، ما بي كذب. الشعر اعذبه اكذبه، القرآن لا، حقائق. هذا رأي. الرأي الاخر لا، ما المقصود بالحق القرآن؟ وانما التوحيد، بل جاء بالحق. يعني مقابل انتو تمشككم بآلهة متعددين النبي جاء بالتوحيد. زين، والفت نظرك ترى ما اكو عندنا شريعة ما جاءت بتوحيد الله، كل الشرائع. بس هذا اللي صار بعدين ما صار مو من الاديان، هذا اجى من اتباع الاديان. التعدد بالآلهة اجى من اتباع الاديان، كان الناس امة واحدة. نعم، يعتقدون بان الخالق واحد. بعد ذلك تعددت، اختلفت الاراء، لان التوحيد مسألة التوحيد مسألة يدعمها العقل الانساني، والعقل الانساني بما هو عقل ماكو بيناتها حواجز ولا تمايز. العقل الانساني يذهب يعني يجرك الى القول الى الاعتراف بالتوحيد ان الله واحد. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها. كل واحد يعرف الان احنا نشوف قضية شغلة بسيطة، اذا اشتركوا بها اثنين واختلفوا تخرب، هذا يريد يسوي وهذا ما يريد يسوي خربا. هذا الكون، شوفوا هالكون هالدقة هالنظام، ماكو يوم من الايام فرد كوكب غلط وطلع عن مساره، ها؟ ولا يوم من الايام مثلا المنتوجات الصيفية اجت بوقت الشتاء، ولا المنتوجات الشتوية اجت بوقت الصيف، كل شيء بوقته، ها؟ المواسم الزراعية، الانهار، الاشجار، السنن الكونية، كلها ماشية تدل، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. بل جاء بالحق، يعني جاء بالتوحيد. هاي ناحية. ناحية الثانية، وصدق المرسلين. صدق المرسلين شنو معناها؟ اولا يقول ان الشريعة الاسلامية اجت تصدق ما بين يديها من الاديان، يعني الجماعة اللي كانوا في ايام عيسى وامنوا بعيسى عليه السلام وماتوا، خلاص دول معذورين، في وقتهم ما كنا بي غير عيسى، هم على دينهم، نعم، وماخذين طريقهم، والله عز وجل يثيبهم. اللي كانوا على شريعة موسى في وقته، جن جاي يصدق الشرائع ما يكذبها، يدعمها. ولهذا الان احنا عندنا اذا اجى الاسلام وطب الى بلده واكو مسيحي او اكو يهودي، قال انا ما اريد اترك ديني، خليك على دينك، ادفع انت ضريبة المجتمع وخليك على دينك، انا ما اجبرك، لا اكراه في الدين هنا، ها؟ اذا جاء بالحق، يعني ان الاسلام ما اجى يتعارك ويا الاديان ابدا، لا نفرق بين احد من رسله. جن، اذا عرفنا هذا خلينا نشوف باقي الاديان هيك، يعني احنا عندنا الان لما تمر عند المفسرين عندنا يمرون بعيسى عليه السلام يحترموه يبجلوه يعطوه حقه من الاكرام، يمرون بموسى يبجلوه يعطوه حقه من الاكرام. لكن تعال شوف الكتاب اللي موجودين باوروبا واللي موجودين في الاماكن الاخرى من المسيحيين او من اليهود، اذا مروا بالنبي هشموه تهشيم، نبه لي، اذا مروا بالاسلام يحملون عليه حملات شعواء منكرة، اذا مروا بالقرآن، نعم، هذا واحد من عندهم يقول من اقرأ القرآن تجيني نفسي روحي تلعب، نعم، نبه لي، ما ادري شنو الشيء اللي بالقرآن ما يعجبه هذا. فتأمل لذولة بالواقع وناس ما تقدر تسميهم اناس، هاي اقلام ممشوخة، اقلام ما تنشد الواقع، اقلام ما عندها موضوعية، بعكس اقلام المسلمين. اقلام المسلمين اذا ارادت تقيم تقيم بالواقع، يعني عندما يجي الى المسيحية القائمة ينقد بعض جوانبها، او الى الدين اليهودي ينقد بعض جوانبه، ما يريد يشتم، لا يريد يقول هذا ما مقبول، ها؟ نكاح المحارم ما مقبول لانه تترتب عليه اثار سيئة، مثلا شرب الخمرة ما مقبول، ما معقول شريعة سماوية تجي للانسان تقول له الغي عقلك، ها؟ لان هذا الواقع اللي يشرب خمرة يلغي عقله، شلون يلغي عقله؟ رحم الله بعض ادبائنا، بعض ادبائنا يقول محمد حرم شرب الطلا، صلوا عليه وعلى اله. اذهب الى الحانة تؤمن به ان كنت لم تؤمن باقواله، فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بافعاله، تلقى يتمرغل بالشريان هذا ما في شك هذا يحرم لك الخمرة، تلقى هذا فاقد عقله فاقد وعيه. ما اكو شريعة سماوية ممكن ان تجي وتريح الخمرة. اذا معناه هذا من عمل من التف حول الشريعة. فاذا الله عز وجل يشهد لنبيه لانه جاء بالحق وصدق المرسلين. احنا عندما نمر بالديانات الاخرى نحترمها غاية الاحترام، وكذلك اذا مرينا باتباع نعطيهم نفس الحقوق، اذا مواطن نعطيه نفس الحقوق، امواله دماء كرامته عرضه كلها محفوظة. ليش؟ لانه ما المفروض ان الاديان اجت لتكون نقمة، وانما جاءت لتكون نعمة، وخصوصا في مسألة الدماء، دماء هذا الرجل المعاهد دم محقون يعني محترم لا يعتدى على دمه. لكن اللي صار عندنا مع الأسف، اللي صاير عندنا عند المسلمين، عبد الله ابن خباب يجي ويا زوجته واكو برقبته مصحف يتلقوه الخوارج، يقولوا له شنو هذا اللي برقبتك؟ يقول لهم هذا القرآن. يقولوا له انه يأمرنا بقتلك، هذا القرآن يأمرنا ان نقتلك، اضجعوه على النهر وذبحوه. هذا اللي صار مع الأسف في تاريخنا، ولعل المأساة الكبرى اللي حدثت في تاريخنا مأساة الطائف. ولذلك أبو الشهداء انفصل يوم العاشر من المحرم على فرش للنبي وعليه ثياب رسول الله، وإجا القرآن بين يديه ووقف، التفت إلهم قالهم انشبوني من انا، انشبوني انا ابن من وشنو هذه هيئتي والمن انتمي، ثم ارجعوا الى انفسكم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، كم انا مو جاي يعني اعود بعفوكم، لا انا طالع وعارف ومطل نفسي على القتل، وانا طالع من المدينة وعارف مصيري، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة شغبة، مصيري أنا عارفه، لكن أنا ما أريد أنتم تأخذون على غرة، ارجعوا إلى وعيكم، دول اللي يموجهيكم لقتلي، انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ما جاوبوا. شنو كان الجواب؟ رشقوه بالسهام رشقة واحدة حتى ادخن بالجراح، رجع يمسح الدم عن جسده، نعم رجع بين اطناب المخيم، وقف رمق السماء بطرفه، قال اللهم انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك، إلى آخر دعاء. أخت بنت أمير المؤمنين واقفة وراء تسمع الدعاء، أحشت بما يريده الحسين، غالبتها عبراتها، أخذتها دموعها، نبه لها الحسين، التفت لها شاف دمعة بين المحاجر تترقرق، استدناها مسح على وجهها، قال أخي تعزي بعزاء الله، لا حقق ظني بيك، انت اكبر من الدمع وخيه. تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. وفعلا كأنه نبه عندها عنفوانها، انطوت على جراحها وضمتها لها اللوعة وضمتها لها الدمعة الى ان طاح على الارض. من طاح ما راحت لا ايضا، خلت الى ان جن الليل. لما جن الليل طلعت وياها منه، وياها اخواتها، وياها مشبيات الطائف، وياها مجموعة من الارامل واليتامى. اجت وين؟ الى الجسد الصريع. وقفت عند جسد ابي عبد الله. اخي ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجبوني وتجبو من معي. أخي وين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي. انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بزعو كسر ضلوعي. المان بعد يا حزين من واي من واي ضم انقطع وانقطع رجواي. اناديك ما يشجي لك مداي ولا تسمع عتابي ونخواي. اهدي نشاؤك من يكون اذا سرت بالاسر سائقها. ربي نسألك وأن يرحمنا يوم نشاويه، وأن يجعلنا بأجمعنا في رحال آل محمد يوم يحشرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع من ذكرناه، نهدي للجميع ثواب الفاتحة.